بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في تذكرته قال: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات.
نعم، هنا بدأ الشيخ رحمه الله ابن الملقن في نوع من أنواع علوم الحديث. وقبل أن نبدأ في هذا، سبق أن تكلمنا عن الحمد والشكر، ونقول بارك الله فيكم، لأنه بعض الإخوة استشكل نوعا ما من حيث التعلق والمتعلق. أقول: يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: تكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر، أيهما أفضل؟ وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر. قال: والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو جل وعلا المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، يعني أن الحمد يكون على النعم وعلى غيرها، أما الشكر على النعم خاصة. قال: فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. قال رحمه الله: والشاذ ما روي مخالفا، إيش العبارة عندك؟
والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقة،
هذا هو جاء في نسختكم هكذا: ما روى الثقة مخالفا إيش؟
لرواية الثقة،
لرواية الثقات. النسخة التي عندي هذه التي قلت لكم هي أضبط: ما روي مخالفا لرواية الثقات، ما روي مخالفا لرواية إيش؟ الثقات. ونسخة السخاوي في التوضيح: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. نعم، هذا الحد الذي قاله ابن الملقن، ما روى يعني الراوي المقبول مخالفا أو الثقة مخالفا لروايات الثقات، هو مشى عليه جماعة من الحفاظ. هذا الحد رحمك الله، رواية الثقة أو ما رواه الثقة مخالفا لرواية الثقات أو غيره من الثقات، هذا قد جمع أو مشى عليه جمع من الحفاظ قبله وبعده، قبله وبعده، ومنهم الحافظ الشافعي رحمه الله وغيره. طبعا الألفاظ تختلف، الدلالة هي الدلالة. قوله ما روي، كما قلنا في نسختنا ما روي مخالفا، وفي نسخة السخاوي ما روى الثقة، ما روى الثقة. فهذه اللفظة التي عند السخاوي تبين المراد بقوله ما روي، أي ما رواه الثقة، أي ما رواه الثقة. ما رواه الثقة مخالفا لرواية الناس. ما روى الثقة، إذا أردنا أن ندخل من دون الثقة أقل رتبة يسيرا، قلنا ما روى المقبول، ليدخل في ذلك الثقة والصدوق على ما عبر به الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعضهم قال ما ذكر هنا، وبعضهم أراد أن يدخل أيضا الراوي الصدوق فقال ما روى المقبول مخالفا لرواية الثقات، وفي نسخة السخاوي مخالفا لرواية ماذا؟ الناس. المراد بالناس هنا، المراد بالناس في قول رواة الناس من هو أولى من هذا الثقة، المراد بالناس من هم أولى من هذا الثقة أو هذا المقبول أو هذا المقبول. يعني هل المراد منه عموم الناس أي إنسان؟ ليس المراد منه أي إنسان، إنما يراد أناس مخصوصين محدودين، وهم الذين هم أولى من هذا الراوي المخالف. واضح؟ فعبر في نسختي ونسختكم الثقات، صحيح؟ وفي نسخة السخاوي الناس. طيب هل فعلا مراد يريد به الثقات؟ نقول قد يكون هو مراده بالثقات، لأن الثقات أولى من الثقة. نعم. وعلى رواية، على تحدي الحافظ ابن حجر، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أي من المقبولين عموما. فقد يكون هذا الراوي هو ثقة لكنه خالف جمعا من الصدوقين عددا كثيرا، فهؤلاء أولى منه، وإن كان الواحد منهم صدوقا لكنها وهو ثقة، لكن الجمع يقضي على الواحد، الجمع يقضي على الواحد. فإذا خولف المقبول، خولف المقبول قال ما روى مخالفا، يعني خالف وهو قد خولف، خولف المقبول بأرجح منه، ها، بأرجح منه، إما لمزيد ضبط، الذي خالفه أضبط وأتقن، أو كثرة عدد، نعم، أو نحو ذلك من الترجيحات التي ترجح بها الرواية الأخرى على رواية المخالف، على رواية المخالف، فحينئذ يعتبر حديثه من قبيل الشاذ، من قبيل الشاذ. طبعا هنا تفصيلات كثيرة تحت الشاذ، ليس هذا المحل محل البسط، أنا أبين لك المعنى فقط. نعم.
قال والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ.
ثم تكلم عن المنكر، الحديث المنكر، وعرفه بأنه ما تفرد به واحد من غير متقن ولا مشهور بالحفظ. هذا النوع وسابقه الشذوذ والنكارة، النكارة والشذوذ لهما تعلقان أو متعلقان بماذا؟ بشروط القبول، صحيح؟ الشروط السلبية، الشروط السلبية. نعم. اختار المصنف هنا رحمه الله أحد الحدود، اختار أحد الحدود التي قيلت في المنكر، وهو حد صحيح، وهو حد صحيح، بمعنى من فرد به راو غير متقن ولا مشهور بالحفظ، غير متقن ولا مشهور بالحفظ، حد صحيح. هذا قيل في حد ماذا؟ المنكر. وقيل فيه أيضا في المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو أوثق منه، أولى منه، أولى لمن هو أولى منه. فالمنكر يطلق على هذا ويطلق على إيش؟ هذا. ولهذا أشار الحافظ في النكت إلى أن تفرد من حاله كذلك، تفرد الراوي الذي وصف بهذا الوصف أحد قسمي، يقول أحد قسمي المنكر في إطلاق كثير من أهل الحديث. واضح؟ إطلاق كثير من أهل الحديث. فإذا هذا الحد الذي اختاره حد إيش؟ لا غبار عليه ولا استدراك عليه فيه. نعم. قوله غير متقن ولا مشهور بالحفظ، هذه الجملة هي في محل صفة لهذا الراوي، في محل صفة لهذا الراوي المتفرد، بمعنى أن هذا الراوي الذي تفرد بالحديث هو راو لا تحتمل حاله قبول تفرده، لا تحتمل حاله قبول تفرده. نعم.
قال والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه.
ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الفرد، وعرفه بقوله ما تفرد به عن جميع الرواة. الضمير في قوله به راجع إلى مستتر، والمراد به الراوي، أي ما تفرد به الراوي من الحديث، ما تفرد به الراوي من الحديث عن جميع الرواة، عن جميع الرواة، يعني راو تفرد بحديث عن جميع الرواة، عن جميع الرواة. والتفرد على قسمين: تفرد مطلق وتفرد نسبي. تفرد مطلق وتفرد نسبي، أو الفرد على قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فالمطلق وهو الذي تفرد به راو واحد ولا يعرف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإسناد واحد، وهذا كثيرا ما يطلق ويسمى عليه بماذا؟ يسمى بالفرد. الثاني النسبي، وهو التفرد الواقع في أثناء السند، بمعنى أن التفرد منسوب إلى شيء معين محدد، إلى شيء معين محدد. وقد مثل لكم المصنف رحمه الله بقوله كقولهم تفرد به أهل مكة. ها، إذن هنا التفرد، ها، التفرد بنسبة إلى شيء محدد، وهو أن هذا الحديث تفرد به أهل مكة عن سائر ماذا؟ البلدان، عن سائر البلدان. قوله ونحوه، أي نحو المثال المذكور، مثل أن يقال تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان. هنا تفرد نسبي، أي أن هذا الحديث تفرد به عن فلان هو واحد بالنسبة إلى شيء محدد مخصص. أو مثلا تقول هذا الحديث لم يروه عن ثقة إلا فلان، يعني روى عنه جميع، ها، جماعة، ولكن هذا الثقة تفرد بالرواية عنه هذا الراوي، تفرد بالرواية عنه هذا الراوي، وأنه موصوف بماذا؟ بالثقة، ونحو ذلك من الألفاظ. ثم قال نعم.
قال والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه.
طيب، عندكم من ما تفرد؟ عندي في نسختي من فرد. نعم، هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الغريب، وهو الحديث الغريب. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في 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 النزهة أن الغريب والفرد مترادفان، الغريب والفرد مترادفان من حيث اللغة والاصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما، حصلت مغايرة عند أهل الاصطلاح من حيث كثرة الاستعمال وقلته. المغايرة حصلت من حيث كثرة الاستعمال وإيش؟ وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي مر ذكره، نعم، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، على الفرد النسبي. قال: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. مهم. ولهذا ترى الحافظ ابن الملقن جاء به بعد الأول، الفرد ثم الغريب، ثم الغريب. والمصنف هنا اختار في حد الغرابة التي ذكرها ما اختاره قبله من الحفاظ كابن مندة، من أن الغريب ما ينفرد به راو بالحديث، ينفرد بالحديث راو عن رجل يجمع حديثه كالزهري وقتادة ونحوهم من المكثرين، من المكثرين، نعم.
قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا.
نعم، هذا نوع جديد وهو العزيز، وهو تقسيم للحديث باعتبار تعدد الطرق، تقسيم للحديث باعتبار تعدد الطرق. فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، يريد إذا انفرد عمن يجمع حديثه اثنان أو ثلاثة من الرواة سمي عزيزا عنده، عند الحافظ ابن الملقن، يعني ما تفرد عن الراوي المجمع حديثه اثنان روى عنه أو ثلاثة يسمى إيش؟ تسمى هذه الرواية رواية العزيز، رواية العزيز. هذا الحد الذي ذكره بذكر الاثنين أو ثلاثة الذي اختاره الحافظ ابن الملقن هو مسبوق، فقد قاله قبله واختاره قبله ابن مندة وابن الصلاح وابن طاهر وجماعة، فلا يقال أنه غلط. لكن الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي على أن العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، بمعنى أن يروي الحديث اثنان في إحدى طبقات الإسناد ثم لا ينقص، ثم إيش؟ لا ينقص في طبقة من طبقاته، يزيد ما في مشكلة لكنه لا ينقص. جاء في إحدى الطبقات رواية اثنين، إذن خلاص يوصف عزيز، لا يأتي في الطبقة التي تليها فيرويه عنه واحد الرواية التي أعلى، وإنما يروي اثنان عن اثنين، بمعنى لا تقل رواية الاثنين في إحدى طبقات الإسناد، لو زادت لا إشكال، لكنها لو نقصت فلا، لأن بارك الله فيكم، لأن الأقل في هذا الموضع يقضي على الأكثر، الأقل في هذا الموضع يقضي على الأكثر. طيب، هنا أنبه، بعض الحفاظ يقسم العزيز إلى قسمين، يقسم العزيز قسمين، عزيز مطلق وعزيز نسبي، عزيز مطلق وعزيز نسبي. ما هو العزيز المطلق؟ العزيز المطلق أن يكون الإسناد فيه كله على وتيرة واحدة، اثنين اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، كله من أوله على إلى آخره، ها؟ هذا يسمى عند بعضهم بالعزيز المطلق، كل الإسناد على وتيرة إيش؟ واحدة. أما العزيز النسبي هو الذي ينفرد راويان به عن راو واحد، فيقال مثلا عزيز من حديث فلان، عزيز من حديث فلان. وهذا قد أشار إلى هذا الأمر، إلى هذا التقسيم، الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. نعم.
قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا.
قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا، سمي مشهورا. حتى هذا الحديث، حتى هذا الحد، قال: فإن رواه جماعة، يعني يزيدون عن ثلاثة، يزيدون عن ثلاثة، يزيدون عن ثلاثة، سمي إيش؟ مشهورا. هذا الحد الذي ذكره، وأوى أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، عليه أيضا جمع من الحفاظ كابن مندى وابن الصلاح وغيرهم، وعند بعض الحفاظ أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، وهذا عند من؟ حافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، أن ما رواه ثلاثة فأكثر، ثلاثة يعني لو روى أربع يصدق عليه، على حد ابن الملقن وعلى حد الحافظ وعلى حد غيره، خمسة كذلك. واضح؟ بشرط أن لا يجتمع في هذا الحديث المروي على هذا الوصف شروط الحديث المتواتر، أن لا يشترط يعني في هذا أنه لم يجمع شروط المتواتر عندهم. هل هذا العدد مشروط في كل الطبقات، طبقات الإسناد، يعني يرويه أكثر من ثلاثة؟ نعم، يعني ثلاث، لو في طبقة من الطبقات ثلاثة ماشي، لكن زاد ما في إشكال، لكن لا ينقص عن ثلاثة، لا ينقص عن الثلاثة، عن الثلاثة على حد الحافظ ابن الملقن، لا ينقص عن الأربعة، أربعة فما فوق، لأن في الثلاثة يدخل في حد إيش؟ العزيز، يدخل في حد العزيز. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قسم المشهور إلى مطلق وإلى نسبي، فالمطلق ما لزم الإسناد في وتيرة واحدة، كله جاء على صورة إيش؟ واحدة، ثلاثة ثلاثة أو أربعة 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 أن أربعة أن أربعة. والنسبي نعم ما ينفرد به ثلاثة أو أكثر من ثلاثة عن راو واحد، عن راو ما رواه أكثر من ثلاثة عن راو واحد، فيقال مشهور من حديث فلان، مشهور من حديث فلان. ثم قال: ومنه المتواتر، هكذا؟
ها؟ قال: ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.
نعم، هذه الزيادة غير موجودة في الأصل، هذا الذي بين أيدينا. وقد أوردها البلوي أو الوادي آشي في ثبته. نعم. ثم قال: ومنه المتواتر، أي من المشهور، من الحديث المشهور ما يكون متواترا. والمراد أن المشهور من حيث اللغة، انتبه، أن المشهور من حيث اللغة والاصطلاح ينقسم إلى قسمين: مشهور تعرفه العامة والخاصة، تعرفه العامة والخاصة، والمراد به المشتهر على الألسنة، يقال عنه أيضا مشهور على ألسنة الناس، يعني بمعنى مشتهر على ألسنة الناس. هذه الشهرة، هذه الشهرة لا تعلق لها بتعدد الطرق، لا تعلق لها بتعدد ماذا؟ الطرق. فبعض هذه الأحاديث المشتهرة له إسناد إيش؟ واحد، وبعضها له إسنادان، وبعضها أكثر من إسناد وبعضها لا إسناد لها، لا إسناد لها، واضح؟ فهنا الشهرة أو إذا قيل حديث مشهور، الآن كثير من الأحاديث هي مشتهرة على ألسنة الناس، تقول هذا الموضوع يقول سبحان الله هذا حديث مشهور. طيب هو مشهور نعم لكنه مو صحيح، واضح؟ ولهذا عني العلماء بهذا الباب وذكروا جملة من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ولكن بعضها غير صحيح وبعضها ثابت، واضح؟ وأما القسم الثاني فهو المشهور عند أهل العلم وهو الذي سبق بيان حده، سبق بيان حده. فهذا الحديث المشهور قد يكون في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس منها ما يكون متواترا ومنها ما يكون إيش؟ موضوعا، لأن قوله ومنه أي من المشهور ما هو متواتر، من المشهور ما هو إيش؟ متواتر. نعم.
قال والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة.
عرف المستفيض رحمه الله بأن ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، أي في طبقات الإسناد كلها مستوية أو متساوية في الزيادة على الثلاثة، في الزيادة على الثلاثة. وهذا المذكور هنا هو وجه المغايرة عند بعض الحفاظ بين المستفيض والمشهور، وبعضهم لا يرى المفارقة بين المستفيض والمشهور، فالمشهور يقال عنه مستفيض ويقال عن المستفيض أيضا إيش؟ مشهور. ولهذا عندكم كلمة ناقصة في القراءة، ما أدري هي موجودة عندكم في الأخريات، بعد أن قال قبل أن يتكلم عن المستفيض قال ونحوه المستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة، أي نحو إيش؟ المشهور، نحو المشهور. نعم.
قال والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا.
نعم. ثم انتقل إلى نوع مهم دقيق وهو المعلل، وقال في حده ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا العلم غامض ودقيق ومهم، ولذا اعتنى به جهابذة النقاد من المحدثين. يقول الإمام عبد الرحمن بن بهدي رحمه الله لأن أعرف علة حديث عندي هو أحب أو أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، أن أعرف علة حديث عندي أو هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس إيش؟ عندي. فمهم جدا بارك الله فيكم. والعلة على قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية. والعلة الظاهرة كالانقطاع الظاهر والجهالة ونحو ذلك، هذا بين. العلة الخفية هي المرادة في هذا المبحث، هي المرادة في هذا المبحث، مبحث الحديث المعل. وانتبه إلى قوله اطلع، دليلها هذه الكلمة تدل دلالة ظاهرة على أن هذه العلة فيها خفاء وعدم ظهور، واضح؟ لكنه قد اطلع على ذلك قلة فاستخرجوها وأظهروها. ومعلوم أن الخفاء أمر نسبي، فقد يكون الأمر خافيا عن ناس دون ناس، بدليل أنه خفي على بعض الحفاظ ولم يخف على النقاد فاطلعوا عليها وماذا؟ وأظهروها. أين يبحث هذا العلم؟ علم علل الحديث ميدانه ومحل بحثه حديث الثقات، لأن الأصل في حديث الثقة السلامة، لأنه قال مع صحة في علة قادحة في مع السلامة عنها ظاهرا، وهذا لا يمكن أن يكون في حديث الضعيف أو المجهول أو ها، إنما هو وصف لحال حديث الصحيح الثقة، حديث ظاهر ذلك ماذا؟ السلامة. هذه العلل تكون في الإسناد وتكون في المتن وتكون فيهما أيضا، تارة في هذا وتارة في هذا وتارة في هذا، مرة ممكن يكون في هذا وهذا وهذا. نعم.
قال: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية.
ثم انتقل إلى المضطرب وهو من أنواع علوم الحديث المهمة أيضا. قال: ما روي ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. ما يروى، إما أن يروي هذا الحديث الذي وصف بالاضطراب راو واحد أو أكثر من راو، الذي يروي الحديث على هذا الوجه اللي فيه اضطراب قد يرويه راو واحد أو أكثر من راو على أوجه مختلفة، بمعنى أنه لا يمكن الجمع بينها. لماذا لا يمكن؟ لتساويها في القوة، وحينئذ لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، لا يمكن الجمع ولا إيش ولا الترجيح للتساوي أيضا. وهذا الحديث الذي يوصف بأنه مضطرب هو الحديث الذي قلنا روي على أوجه مختلفة، انتبه، وأن يكون مخرج الحديث متحدا، اتحاد إيش المخرج، اتحاد مخرج الحديث، بمعنى إذا كان الحديث مخارجه مختلفة، نعم، لا يوصف بأنه إيش مضطرب. أحاديث أخرى مخارجها مختلفة أكثر من حديث، فلا يوصف بماذا؟ بالاضطراب. طيب، هذا الحد يخرج منه ما اتفقت الروايات فيه، صحيح؟ لا يوصف بأنه مضطرب، ما اتفقت الروايات فيه ولم تختلف لا يوصف بأنه مضطرب. إذن هو يخرج هذا القيد، ما يروى على أوجه مختلفة يخرج به ما اتفقت الروايات فيه، وكذا يخرج ما أمكن الجمع بينه، أو يخرج به أيضا ما أمكن الترجيح، ما أمكن الترجيح فيه. إذن شروط الحكم بالاضطراب: الاختلاف المؤثر، اتحاد المخرج، الاستواء في الاختلاف قوة، يعني في قوة الاختلاف، تعذر الجمع أو الترجيح، تعذر الجمع أو الترجيح، أربعة. الاختلاف المؤثر، إذ ليس كل اختلاف يؤثر، الاختلاف المؤثر، اتحاد المخرج، الاستواء في قوة الاختلاف، تعذر الجمع أو الترجيح. نعم.
قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه.
نعم. ثم انتقل إلى المدرج، قال: زيادة تقع في المتن ونحوه، بمعنى أن هذه الزيادة مدخلة في الحديث المروي، في الحديث المروي. قد تكون الزيادة أو الإدخال في أول الحديث وفي أثنائه وفي آخره، ولا يكون ثم تفاصل يظهر أن هذه ليست من الحديث، ما في فاصل، فالقارئ عندما يقرأ يتوهم أن هذه اللفظة المدرجة هي من إيش؟ من الحديث، فيرويها من الحديث. واضح؟ الإدراج يقع في الإسناد، وهو الذي قال ونحوه، الإسناد ويقع في المتن أيضا، ويقع في المتن أيضا. نعم.
قال: والموضوع وهو المختلق المصنوع.
نعم.
وقد يلقب بالمردود المتروك والباطل والمفسد.
نعم. ثم انتقل إلى نوع من أنواع العلوم الحديث، وهو شرها الموضوع وهو المختلق المصنوع عن المكذوب، وذكر أنه يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. فهذا فيه ذكر الحد، وذكر أيضا بعض الإطلاقات التي أطلقت على الحديث الموضوع، على الحديث الموضوع، وبعض هذه الإطلاقات فيها أخذ ورد، فيها أخذ ورد. نعم.
قال: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.
هذه محاولة جادة منه في نوع المقلوب رحمه الله لتعريف الحديث المقلوب، ذلك أن الحديث المقلوب له صور وحقائق كثيرة، وجمعها في حد واحد فيه شيء من العسر. وحاول الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي جاهدين على أن يحداه بحد يجمع جملة من إيش؟ من صوره وحقائقه. وقد قلنا في شرحنا جمعا لصوره وحقائقه على في علوم الحديث أن قلت أن الذي أن الحديث المقلوب هو الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، الحديث المقلوب الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا إما عمدا أو سهوا، إما عمدا أو سهوا. فصلنا صور ذلك في شرحنا على النخبة. وهذا المقلوب على قسمين: قلب في الإسناد وهو الأكثر، وقلب في المتن وهو قليل، وهو قليل. نقف عند هذا.